بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا وهو غني عنا، ولو شاء ما خلقنا، وقد أراد بحكمته البالغة أن يخلق هذا الإنسان وأن يجعله كريما على الله سبحانه وتعالى، مكرما فيجعله نكتة الكون نكتة العالم. خلق أبانا آدم بيمينه، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وكرم ذريته بأنواع التكريم، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وشرف من بين البشر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فجعله أفضل خلقه وأحبهم إليه وأعرفهم به وأتقاهم له وأخشاهم له، وجعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وجعله إمام المرسلين وخاتمهم، وجعله الشفيع الذي يدخلون في شفاعته جميعا يوم القيامة، وجعله المؤهل لخطاب الله جل جلاله يوم يعتذر الأنبياء وأولو العزم من الرسل، وجعله الشفيع الذي لا ترد شفاعته، يقول له يوم القيامة: يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطاه واشفع تشفع. أنزل الله إليه أفضل كتبه، وأنزل إليه خير شرائعه، وأرسله إلى خير أمة أحبها الله وجعلها خير أمة أخرجت للناس، وجعل قرنه منها خير القرون، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. شرفهم الله بصحبة نبيه والإيمان به والجهاد معه ونقل سنته وحمل أعباء هذه الرسالة إلى الناس، ولذلك قال فيهم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ولا يقتصر هذا الفضل على القرون المزكاة وحدها، بل في كل قرن جماعة من جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين بعث إليهم، وسيلحقون بهم لا محالة، لأن الله قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وآخرين منهم من الأميين من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لما يلحقوا بهم معناه أنهم سيلحقون بهم، فلما لنفي الماضي المنقطع، وذلك دليل على أننا سنلقاه غدا، نلقى الأحبة محمدا وحزبه. شرف الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعل أفضل الأنبياء جبريل عليه السلام خادما له ومبلغا للرسالات إليه، هو الذي يقود به حتى إذا بلغ إلى سدرة المنتهى قال: هذا مقامي لا أتعداه. فرفع الله رسوله صلى الله عليه وسلم فوق سدرة المنتهى مقاما عليا حتى بلغ إلى مقام يسمع منه صرير الأقلام. شرف الله هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأن جعل أمته في الدنيا آخر الأمم لتكون شهداء على الناس، وجعلها يوم القيامة أول الأمم، فهي أول الأمم يوم القيامة، أول أمة يفصل بينها هذه الأمة. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، هذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، فالناس فيه لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. شرف الله صلى الله عليه شرف الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب المبين، المعجزة الخالدة التي لا تبلى ولا تبيد. كل معجزات الرسل قبله لو رآها البشر لآمنوا جميعا، ولكنها كانت مادية تقوم بها الحجة على من رآها أو من نقلت إليه تواترا وتنتهي بعد ذلك. فأنتم الآن لو لم يذكر الله بكتابه أن صالحا أخرج الله له ناقة من صخرة صماء لما كنتم تصدقون هذا. ولو لم تسمعوا في كتاب الله كلام الله أن عيسى بن مريم يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله لما صدقتم هذا. ولو سمعتم من بني إسرائيل أن موسى أخذ عصاه فضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينا وضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، لو لم يرد هذا في كلام الله لما صدقتموه. لكن هذا القرآن حجة باقية خالدة على الثقلين، أقام الله به الحجة على كل من بلغ لأنذركم به ومن بلغ. وقد نصر الله به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأمره أن يجاهد الأعداء به، فقال وجاهدهم به جهادا كبيرا بهذا القرآن. هذا القرآن حجة الله البالغة على أعناق الناس، ولذلك قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصب الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فصل الله فيه للعباد كل ما يرتضيه من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والقيم، ولم يترك شيئا يحتاج إليه العباد إلا بينه فيه، فجعله تبيانا لكل شيء. لم يترك أي شيء نحتاج إليه إلا بينه لنا في هذا الكتاب، في علاقتنا بالله، في علاقاتنا فيما بيننا، في حالي السلم والحرب، في معايشنا، في أمورنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولذلك لم يتركنا الله سدى، بل فصل لنا ما يريده منا في هذا الكتاب الذي هو معصوم، وهو حجة الله التي تحدى بها الثقلين الإنس والجن أن يأتوا بسورة من مثله. حدد الله لنا ولاءنا فقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال فيه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فحدد الله لنا هذا الولاء وهو مقابل العداء والبراء، فالولي ضد العدو، فمن كان وليا لله معناه كان ناصرا لله جل جلاله، ومن كان وليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم معناه كان ناصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مقابل ذلك من لا ينصر الله ولا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم فله حظ من عداوة الله وعداوة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الولاء هو من أقوى عرى الإيمان، وهو امتحان لإيمان المؤمنين جميعا. فإذا تعلقت قلوبهم بالله وبرسوله وبالمؤمنين يسلك الله بهم صراطه المستقيم ويهديهم ويوفقهم إلى سلوك صراطه الموصل إليه. وإذا تركوا هذا الولاء فضعف هذا الولاء في قلوبهم، فكان ولاؤهم قبائلهم أو أسرهم أو أوطانهم أو شرائحهم الاجتماعية أو أموالهم وشركاتهم أعظم من ولائهم لله ورسوله، فآثروا نصرة القبيلة أو نصرة الزعيم أو نصرة الحزب على نصرة الله ورسوله، فإنهم قد تودع منهم حينئذ ولا خير فيهم بالكلية. وحينئذ من عاد الله ورسوله لا بد أن يأذن بحرب من الله ورسوله. وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نصره الله نصرا مبينا، فلا يحتاج إلى نصرة أحد بعد نصر الله له، فإن الله سبحانه وتعالى توفى أباه وهو حمل في بطن أمه حتى لا يظن أنه ينصر بالآباء، توفى أمه وهو ابن 4 سنين حتى لا يظن أنه ينصر بالأقارب، لم يكن له أخ ولا أخت، توفى الله أولاده الذكور قبل أن يبلغ الحنث جميعا حتى لا يتوهم أحد أنه ينتصر بالفئة والملأ والأقربين. نصره نصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نصره الله سبحانه وتعالى نصرا مستمرا لا انقطاع له، فنصر بالرعب مسيرة شهر. أقوى وأعتى أمم العالم إذا سمعت أنه تحرك إلى جهتها ولو كان بينه وبينها مسيرة شهر تمتلئ قلوبها من الرعب، كما حصل للنصارى. الروم جمعوا له حشودا هائلة لا يمكن أن يحصيها العد وأرادوا غزو المدينة، فلما اجتمعت حشودهم في الشام خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان كلما قطع مرحلة إليهم قطعوا مرحلة إلى الوراء، وتفرقت جموعهم في أصقاع الأرض ولم يستطع أحد منهم أن يتقدم إليه صلى الله عليه وسلم. فقد نصره الله بالرعب مسيرة شهر. وكذلك الفرس وغيرهم من الأمم كانوا يهابونه ويخافونه حتى ولو كان بعيدا عنهم جدا مسافة بعيدة. هذا النصر المبين مستمر في الدنيا مستمر يوم القيامة، لا يمكن أن ينقص نصره في وقت من الأوقات، حتى لو تراجع الناس عن نصرته فليس نصره من الناس، حتى لو زهد الناس في الوقوف معه والدفاع عنه وعن عرضه فإن ذلك لا ينقص نصره، فإن نصره من الله جل جلاله. الله أكبر. وهذا الزمان المتأخر بدأ فيه كثير من شباب أولاد المسلمين الذين ولدوا في هذه الأمة المحمدية التي ما نالت خيرا قط إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سببه، ما جاء هذا النور ولا الإيمان ولا ارتفع شأنها ولا عزت على الأمم ولا فتحت الأمصار ولا فتح الله لها الأرزاق ولا رفع عنها البلاء إلا بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. رفع الله به البلاء عن هذه الأمة ونصرها به على سائر الأمم، ومع ذلك يتطاول أولادها المتأخرون الذين ما لديهم أي خير ولا أي فضل ولا أي سعادة إلا من قبله صلى الله عليه وسلم، يتطاولون اليوم على الجناب النبوي ويشتهر في هذا الزمان ما تسمعون من الإلحاد والكفر البواح والطعن في عدالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدله. ولا شك أن هذا النوع لو كان في زمان الصحابة الكرام لتصدوا له كما فعلوا بالأولين. فأم قرفة لما أرادت هجاء النبي صلى الله عليه وسلم خرج لها أبو بكر الصديق فسأل عن أسوأ قتلة فقتلها بها، وكانت أعز امرأة في زمانها، وكان يعلق في بيتها 100 سيف. وأبو عفك عندما تكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليه ابن أخيه فوضع سيفه بين ثدييه وتوكأ عليه حتى خرج من بين كتفيه وقال: أبا عفك خذها على كبر السن. وخالد بن سفيان الهذلي لما جمع الجموع يريد بها غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يهجوه ويتكلم فيه ذهب إليه عبد الله بن أنيس وأطار رأسه بالسيف وهو يقول: وأقول له والسيف يعجم رأسه أنا ابن أنيس فارسا غير قعددي. إذا خالف المختار أي منافق سبقت إليه باللسان وباليد. وعندما هجاه بنو عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن الزبير قام حسان بن ثابت بالواجب فقال لأبي سفيان قبل إسلامه: ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم مقاء، لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. وكذلك التابعون من بعدهم وأتباع التابعين والعلماء الأتقياء عبر القرون وحتى الشعوب المسلمة كانت تغار على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرة شديدة. بل من أغرب ما سمع في التاريخ غيرة الحيوانات البهيمية على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر المؤرخون أن التتار كان لديهم كلب معروف بشراسته، من الكلاب البليسية المدربة معروف بشراسته. وقد جاءهم وفد من النصارى وظنوا أن الأمة الإسلامية قد هزمت وقضي عليها حين قتل الخليفة ومن معه، فجاء حبر النصارى فبدأ يشكك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم فيه، فاشتد غضب الكلب ورباحه فقالوا له: ما نرى هذا الكلب إلا يتأثر لما تقوله. فكان إذا سكت سكت الكلب وإذا تكلم تكلم الكلب، وفجأة انقطع حبل الكلب فلم يستطيعوا أن يمسكوه دون ذلك النصراني حتى استخرج لسانه من رقبته وأكله. وهذا ليس مستغربا، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا تحبه البهائم فحسب بل تحبه الجمادات. كان يعتمد على جذع يخطب عنده، وهذا من المتواترات التي لا يستطيع أحد التشكيك فيها. فلما وضع له منبره ووقف عليه يخطب في أول خطبة في يوم الجمعة حن الجذع سمعه كل من في المسجد وهو يبكي شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر واستلم ذلك الجذع فتردد الحنين في الجذع كأنه صبي يبكي يتردد البكاء في صدره، لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك. فإذا كانت تحبه الجذوع المقطوعة والجمادات، وقد صح عنه في الصحيح أنه يعرف حجرا بمكة كان إذا مر حوله سلم عليه، الحجارة تسلم عليه وتحبه. بل ذريته وأصحابه ومن حوله ومن اتصل به وورثته من المؤمنين ما نالوا تقديرهم ومحبة الخلائق لهم إلا بسبب محبتهم وعلاقتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين جاء إلى البيت الحرام في وقت الزحام الشديد في الحج، وقد جاء الخليفة هشام بن عبد الملك من الشام فلم يستطع الوصول إلى الحجر، فجاء علي زين العابدين يلبس إحرامه، فلما رآه الناس زاحوا عنه وتركوه حتى وصل إلى الحجر، فقال هشام: من هذا؟ فأجابه الفرزدق فقال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم كلتا يديه غياث عما نفعهما، يستوكفان ولا يعروهما عدم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لا أه نعم. هذه المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم أساسها الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فمن كان أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، كيف لا يسعى لنصرته، وكيف لا يجعل نفسه فداء لأثر قدمه وغبار نعله الشريفة؟ فكيف يتكلم في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد المسلمين ونحن أحياء نتنفس ونذهب ونجيء؟ كلنا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خير من دفنت بالقاع عظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. إن زمانا يتكلم فيه في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عدالته لزمان ذميم، وإن الذين يسكتون على ذلك لقوم قلوبهم من الحجارة وليس فيهم دماء. إن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أخذ الله العهد على أنبيائه جميعا إذا بعث وهم أحياء أن يؤمنوا به وأن ينصروه. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لكن المؤسف أن يكون من هو من هذه الأمة المنتسبة إلى هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يوثر العلاقة باليهود والنصارى والمؤسسات الغربية على رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على رضا رب رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك الديان جل جلاله، أو يخاف من الأمريكان والأوروبيين ولا يخاف بأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأس أمته وبأس ربه الذي خلقه وسواه. الله أكبر، الله أكبر. إن الذي يأمن مكر الله سبحانه وتعالى ويأمن انتصار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ويأمن أن تنتصر هذه الأمة لنبيها لا غافل غفلة ما بعدها غفلة، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالذي يستطيع أن ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفعل ذلك، لا شك أنه قد أمن مكره وأفسد العلاقة به. ماذا يقول عندما يرد عليه على الحوض وهو يسقي الناس بيمينه شربة لا يظمأ من شرب بعدها أبدا؟ هذا الحوض المورود يا عباد الله وهو في عقيدتكم، وقد رواه 75 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، هذا الحوض المورود الذي خص الله به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يشرب منه أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيطرد دونه نوعان من الناس: أصحاب البدع المغيرون المبدلون لسنته. ولذلك قال: ألا لا ألبين أقواما يردون علي الحوض فأعرفهم فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا، يضربون كما تضرب غرائب الإبل. والنوع الثاني أعوان الظلمة، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء يظلمون الناس ويكذبون في الحديث، فمن صدقهم في كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فلن يرد علي الحوض، فلن يرد علي الحوض. أولئك الذين اختاروا نصرة أعداء الله وطمعوا فيما لديهم ونبذوا نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتروا حظهم من هذه الشربة الهنيئة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوضه الكريم الكوثر الذي لا يظمأ من شرب منه أبدا، اختاروا بدلها رضا اليهود والنصارى ورضا المنظمات والمؤسسات الدولية. ما لا يغني عنهم هؤلاء؟ إن النفع والضر من تلقاء ربنا جل جلاله وحده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. لا بد يا إخواني ويا أخواتي أن ندرك أن هذا الزمان وصلت فيه غرابة الدين إلى حد غريب، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخبر بذلك. فأصبح كثير من المسلمين ومن حملة اللواء مع الأسف يرضون من حكام المسلمين بأتفه الأشياء في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو وعدوا مثلا أن من أساء إلى الجناب النبوي واتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكمه وعدله أنه سيبقى سجينا ولو برئ، يرضى بذلك كثير من المسلمين ومن أصحاب العمائم. لكن هذا إنما هو نظير ما قال كثير بن عبد الرحمن في رضاه من عزة ويني، لا أقصد ما قال جميل بن عبد الله بن معمر في رضاه من بثينة، فإنه يقول: وإني لا أرضى من بثينة بالذي لو أبصره الواشي لقرت بلابله بلا وبأن لا أستطيع وبالمنى وبالوعد حتى يسأم الوعد آمله وبالنظرة العجلاء وبالحول تنقضي أواخره ما نلتقي وأوائله. فهؤلاء رضوا بأتفه شيء وأقله. وإلا فإن من تكلم في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا برأه أحد معناه أنه لا يبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتهم به من برأه. فهما ضدان لا ثالث لهما، إما أن يكون من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجور والظلم والاعتداء والعنصرية غير بريء، في مقابل ذلك أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم غير بريء مما اتهمه به هذا، وأنتم تعرفون أنه برأه الله من كل ذلك. ونحن نقول ما قال البوصيري رحمه الله: خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فهو مبرأ من كل العيوب كما تعلمون جميعا وتشهدون، وقد طهره الله سبحانه وتعالى وزكاه من كل ذلك. فلهذا لا يمكن أن يبرأ من اتهمه إلا إذا كان ذلك نقصا في براءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرفه الله وكرمه وعظمه عن ذلك. ومن يعتمد على أن في المسألة خلافنا وأنه حصل فيها خلاف في ماضي الزمان ويبحث عن الأقوال حتى خارج المذهب الذي يحذف على الالتزام به في قضائه، كالذي هو مداهن لليهود والنصارى ويبحث عن أي شيء يقرب إليهم وعن أي شيء يرضيهم، والذي الذي لا يستطيع أن يحكم بالحق لأن في مجلس حكمه ممثلا عن السفارة الأمريكية أو ممثلا عن السفارة الفرنسية، فيهابه. أليس جديرا به أن يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما من مجلس من مجالسكم إلا وفيه ممثلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخباركم تصل إليه. ما صلى عليه أحد ولا سلم إلا جاء ملك فقال فلان يصلي عليك ويسلم صلى الله عليه وسلم، ورد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. فإن ممثلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الملائكة الكرام يشهدون وهم حضور، فكيف لا يهاب هؤلاء الرسل؟ كيف لا يهاب الجناب النبوي ويهاب ممثل السفارة الأمريكية وممثل السفارة الإسرائيلية وممثل السفارة الفرنسية؟ لا شك أن من يهاب هؤلاء ولا يهاب جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم مغبون، لم يعرفه ولم يعرف قدره ومستواه، ولهذا ظن أن هؤلاء يملكون له أو لغيره نفعا أو ضرا أو موتا أو حياة أو نشورا، وهم لا يملكون شيئا من ذلك، لا لأنفسهم ولا لغيرهم. إن المؤمنين جميعا يسوءهم أن يتكلم أي أحد من أي دولة ومن أي شريحة ومن أي مستوى في أي عصر من العصور في أي مكان في أي زمان في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخصون ذلك بإنسان، ولا يدغمون نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية واحدة ولا في شاب واحد، بل كل الذين يتكلمون فيه أو يطعنون فيه أو يعطلون أحكامه أو يخالفون سنته أو يردون عليه أو يبيحون ما حرم مما جاء به من عند الله، فهم جميعا أعداؤه يعادونه في ذلك. فكل من عطل أحكام الله جل جلاله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله فهو عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تلزم نصرته عليه. وأنتم جميعا بمحبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن كل فرد منكم الآن يتمنى لو كان رآه، لو وقعت عينه عليه، أو حتى لو رأى لباسا لبسه، أو سيفا تقلده، أو رمحا اعتقله، أو قوسا تنكبه، أو فرسا ركبها، أو ناقة ركبها، أو نعلا وطئها، تتمنون رؤية ذلك. يا ليتني من رجال حموه يوم الجهاد، وليتني من رجال رأوه والله هادي. فكيف إذن يمكن أن يتنازل أحد من المؤمنين عن نصرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أو أن يرضى بأن يقول أحد نحن حكمنا ببراءته ولكننا نظلمه فنحبسه؟ هذا عذر شر مما يعتذر منه، لأنك إذا كنت تقول أنا آمر القضاء بأنهم يحبسونه وسيبقى محبوسا إلى يوم القيامة حتى يموت، هذا ليس ما جاء، ليس الشرع الحنيف الذي يفتي به العلماء الذين أفتوا بأن المسيء إلى الجناب النبوي لا يمكن إلا أن يقتل، إما أن يقتل كفرا، إما أن يقتل كفرا، وإما أن يقتل حدا، ولا ثالث لهما، لا يمكن، ليس له حل ولا علاج إلا القتل. فإذا قلت أنت جعلت مكان القتل سجنا مثلا، فمعنى ذلك أنك بدلت شرع الله وأتيت بما لم يقله أحد من أهل العلم. وإذا قلت أحكم ببراءته وأسجنه فأنت ظالم، تقر على نفسك بأنك برأت إنسانا، فالمبرأ في الأصل لا يسجن، فلذلك لا بد أن تقر أنه جان مجرم وأن تقيم عليه حد الله الذي هو قتل سواء تاب أو لم يتب. فإذا تاب كان قتله حدا وماله لوارثه، وإذا لم يتب كان قتله كفرا وماله لبيت المال. ولا يختص هذا بصاحب القضية المنظورة الآن، بل هذا شامل لجميع المعتدين المتطاولين على الجناب النبوي في كل مكان وفي كل زمان، وبالأخص في زماننا هذا من أولاد المسلمين، وأشد من ينبغي أن يبالغ في تنكيله أبناء الأسر العلمية وأبناء العلماء والصالحين إذا تطاولوا على الجناب النبوي الذي ما شرفوا إلا به وما قدرهم المجتمع إلا بالانتساب إليه، فهم أول من ينبغي أن تحل بهم أقصى العقوبات وأقصاها، وهم أجدر الناس بها. لا بد أن يسد باب الاعتداء على الجناب النبوي والتطاول أو حتى مجرد الاقتراب. هذا ليس جنابا سهلا يمكن أن يتجاسر عليه من شاء، هذا الذي ينبغي أن يقول كل مؤمن دونه: خل سبيل الحرة المنيعة إنك لاق دونها ربيعة. هذا المقام الكريم، مقام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لو قمنا جميعا وبذلنا كل ما نستطيع في سبيل نصرته لم نوفي حقه ولم نؤدي ما يستحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. فكيف بمن يرضى بأن يعتدى على الجناب النبوي ويقول هذه زلة لسان أو غلطة ولا يستحق صاحبها إلا هذه العقوبة الخفيفة وانتهت، ويحكم ببراءته؟ من حكم ببراءته حاكم بأنما قاله في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، لأنه يقر بأنه قاله وكتبه. لا بد يا إخواني ويا أخواتي أن نعلم أن ولاءنا لله ولرسوله وللمؤمنين يقتضي منا جميعا المحبة القصوى لله، فقد قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والمحبة القصوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا ومن الماء البارد على الظمأ ومن الآباء والأمهات والأولاد والأهل جميعا. لا بد أن ندرس سنته وسيرته وأن نعرفه وأن نعرفه للناس، فما تطاولوا عليه إلا لجهلهم به، لو عرفوه ما استطاعوا ذلك. فعمرو بن العاص بن عمه وصاحبه يحدثنا عند موته فيقول: قد مررت بثلاثة أطباق. الطبق الأول عندما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم فكنت في من كذبه وقاتله وكفر به، فلو مت على ذلك لكنت إلى النار. الطبق الثاني حين أدخل الله علي الإسلام فأتيته فلما جلست بين يديه ليبايعه بسط يده فكففت يدي فقال: ما لك؟ قلت: أشترط. فقال: اشترط. فقلت: أشترط أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي. قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ فبايعته، فمنذ ذلك الوقت ما استطعت أن أنظر إلى وجهه حياء منه، ولو سئلت أن أصفه لما استطعت أن أصفه. كان يستحيي أن ينظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وتوقيرا له، فلا يستطيع أن ينظر في وجهه حياء منه ومحبة له. وكذلك كانوا إذا ذكروه بأي شيء يذكرهم به كادوا يموتون من البكاء، لما سمعوا أذان بلال حين جاء حاجا فأمره عمر بن الخطاب أن يؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يؤذن، ما سمع في المدينة يومئذ إلا العويل والبكاء. سمع الناس صوت بلال فتذكروا أذانه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكروا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكوا جميعا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج ليلة يعسه المدينة فيقف على باب عجوز من الأنصار فيسمعها تقول: على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار. قد كنت قواما بكا بالأسحار، يا ليت يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار. فيجلس عمر يبكي على بابها حتى سمع النداء، حتى سمع الأذان. يقول مالك رحمه الله: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه حتى رحمناه وقمنا عنه. كانوا يقدرونه ويجلونه إجلالا عظيما، لا يستطيع أحد منهم أن يراجعه في أي شيء. وصف عروة بن مسعود الثقفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه بالحديبية لما رجع إلى أهل مكة وقد أرسلوه سفيرا، فقال: يا معشر قريش، لقد زرت الملوك في ملكها، فلقد زرت النجاشي في ملكه وكسرى في ملكه وقيصر في ملكه، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم محمدا أصحابه، فوالله ما بصق إلا وقعت في كف أحد منهم فدلك بها وجهه ورأسه، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا أمر ابتدروا أمره. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شرفوا به. فمن أراد أن يجتمع معهم وأراد مجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وأراد الدخول في شفاعته وأن يكون حقا من أمته، عليه أن يسلك طريق المهاجرين والأنصار في توقيره وإجلاله والدفاع عنه وحمايته. ولنتذكر أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يوم أحد كان واقفا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد السهام، فلما انشقت درقته بضرب السيوف لم يكن لديه درقة إلا يده اليمنى، فكان يرد بها السهام حتى شلت يمينه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. أولئك الذين كانوا يدافعون عنه بأنفسهم رجالا ونساء هم أهل جواره. نسيبة الأنصارية رضي الله عنها جاءت يوم أحد وفي يمينها سيف وفي شمالها سيف، فكانت تقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قطع عاتقها بضربة سيف. ولما انهزم الرجال ثبتت في من ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: بأبي أنت وأمي، نحري دون نحرك وصدري دون صدرك. هذا الوقاء الذي هو مفروض على كل مؤمن وكل مؤمنة أن يقوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين جسده الشريف وبين عرضه الشريف، فكل ذلك مطيب طاهر، وكله مما يجب الدفاع عنه. ولا يحل لأحد كائنا من كان أن يعفو عن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه، ليس لأي أحد أن يعفو عن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه، ليس لأحد كائنا من كان أن يعطل حكم الله جل جلاله. مالك بن أنس رحمه الله حين قتل شاب من أهل المدينة أخاه غيلة وليس لأبويهما ولد سواهما، فأراد الأمير عندما عفى والدا هذا الولد عنه أن يرفع عنه الحد وأن لا يقتله، قال مالك: لا بد أن يقتل. فتريث الأمير في ذلك فقال مالك: والله لا أتكلم في العلم حتى يقتل. فأضرب مالك عن الكلام في العلم حتى قتل هذا الولد عندما تحركت المدينة كلها لإضراب مالك. ومثل ذلك أيضا ما فعل العز بن عبد السلام عندما أراد ملك مصر أن يعطل الجهاد ولا يخرج في الجيش لقتال التتار، خرج العز بن عبد السلام من مصر وما معه إلا حماران، على أحدهما زوجته وعلى الآخر كتبه، فخرج في أثره أهل مصر جميعا. فدخل الوزير على الملك فقال له: إن كنت تريد ملك أهل تملك على أهل مصر فقد خرجوا مع العز بن عبد السلام. فخرج الأمير في أثره يتوسل إليه ويستجديه حتى يرجع، وخرج مطيعا لما كان يأمر به العز بن عبد السلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم بنا نصرا مبينا، وأن يقر عينه في أمته، وأن يخلفه في أمته بخير، وأن يهدينا أجمعين إلى اتباع سنته وسلوك المحجة البيضاء التي تركنا عليها. أسأل الله أن يجزيه عنا أفضل وأجزل وأكمل ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه، وأن يعطيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على ملته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يبعثنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم أجمعين لنصرة دينه ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يفرج همومهم وينفس كروبهم. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحل بأسك وسخطك على من عادى رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ لرسولك صلى الله عليه وسلم بثأره يا قوي يا متين. اللهم خذ له بثأره يا قوي يا متين. اللهم خذ له بثأره يا قوي يا متين. اللهم أحلل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، واجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. وآتنا أجمعين كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأمرنا على صراطك البرق الخاطف، واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك.